إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمن أهم ما يواجه العمل الإسلامي والمسلمين كأفراد وكأمة مسألة تنشئة أفرادها وأبنائها وبناتها ورجالها ونسائها على دين الله سبحانه وتعالى، وتهيئتهم علما وعملا ودعوة للالتزام بهذا الدين، وهو ما اصطلح عليه المعاصرون بمصطلح التربية. فقضية التربية قضية عظيمة الأهمية في حياة الفرد والأمة، وهي واجب شرعي. لأهميته ذكر الله سبحانه وتعالى وصية رجل حكيم ذكره سبحانه وتعالى باسمه مخلدا هذا الاسم، هو عند جمهور أهل العلم ليس بنبي، إذ لم يذكر مع الأنبياء في أي مرة ذكروا فيها، ولكن ذكر الله عز وجل اسمه ووصيته لابنه وهو يعظه، لتكون قدوة ولتكون أسوة حسنة للآباء والأمهات والأساتذة والمعلمين ولكل من ولاه الله عز وجل أمر غيره من المسلمين في التهيئة والإعداد والتنشئة على مرضاة الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت، فالخطر من المناهج المنحرفة في التربية التي يتقنها جيدا أعداء الإسلام، والتي يضعون المناهج المتعددة التي ترمي إلى تدمير هذه الأمة من خلال تدمير أبنائها وإعداد طائفة هي في ظاهرها تتكلم بألسنتنا ومن جلدتنا وفي باطنها قلوب شياطين والعياذ بالله، أعداء للإسلام والمسلمين يربون ويعلمون من أجل أن يتولوا أهم المراتب والمواضع في قيادة الأمة، ثم بعد ذلك يقودونها إلى مذبحها وإلى مهلكها بيد أعدائها. فإعداد المنافقين الذي يتقنه جيدا أعداء الإسلام، والذي وضعوا من أجله مناهج تعليم ومناهج إعلام ومناهج اقتصادية واجتماعية متعددة تفرض على الناس نمطا معينا من أنماط الحياة التي يترتب عليها نشوء أجيال لا تعرف شيئا عن دينها، بل تعرف ما يضاده وتعرف ما يخالفه وتتقبله وترتضيه، وآخر الأمثلة شيوعا، وإلا فالذي لا يشيع في الناس أضعاف مضاعفة، قصة ذلك الكتاب الذي يدرس في الجامعة الأمريكية عبر سنوات تخرج فيها أجيال تلو أجيال ممن يعدون لأرفع المناصب وأكثرها حساسية، وهو سب صريح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن عظيم في القرآن لأقبح المستشرقين كذبا وتزويرا وحقدا وحسدا للإسلام والمسلمين. ومع ذلك ففرض على هؤلاء الأبناء الذين هم دائما كما يسمونهم أبناء الصفوة أن يحفظوه ويلخصوه وأن يمتحنوا فيه وأن يجيبوا بما يريده الأستاذ الذي يطعن في الإسلام صراحة. وكأن هذه الأجيال المتعاقبة التي دخلت ثم خرجت كأنها كان أمرا طبيعيا وعاديا عندها، فلا بعد إذن أن نجد منهم من يحارب القرآن ومن يحارب سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعتبر ذلك أمراضا نفسية أو عقدا داخلية أو غير ذلك مما يتقيأه ذلك المستشرق عليهم والعياذ بالله. فإذا بهم يصيرون هم العدو كما وصف الله عز وجل المنافقين. ولو نظرنا في قصة أصحاب الأخدود في قول الساحر الكافر الذي لا يعرف آخرة ولا بعث، بل إنما يعلم الناس أن ملكهم هو أن ملكهم هو ربهم والعياذ بالله، وأنه لا إله لهم غيره ولا رب لهم سواه، يعلم الناس ذلك، ومع ذلك فهو حريص على استمرار الشر والفساد من بعده، فيقول للملك ابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فينتقي غلاما فطنا، وكان في المقابل تربية أخرى وتوجيه آخر، وتلقى هذا الغلام تعليما مزدوجا كما نقول. فكانت تربية الراهب المنعزل الموحد لله عز وجل الذي لم يكن له اختلاط بالناس، ولكنه نجح بفضل الله سبحانه وتعالى في أن يلقن هذا الغلام منهج العقيدة الصحيح، أن يلقنه دين الله سبحانه وتعالى. فتغيرت بواحد فقط أمة من الأمم ونجت به من عذاب الله سبحانه وتعالى، وتغيرت من وتغير منهاج حياتها حتى ضحوا بأنفسهم في سبيل الله وآمنوا بالله لله عز وجل بفرد واحد. فربما إحسان التربية يؤدي إلى نجاة أمة، وفشلها وسوءها والمناهج المنحرفة يؤدي إلى هلاكها ودمارها والعياذ بالله. لذا كان لابد أن نهتم جدا بهذه المسألة، فهي فرض عين في أكثر المواطن والمواضع على معظم الأشخاص ممن لهم أبناء وبنات، ففرض عليهم أن يعلموهم ويؤدبوهم بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهذا الأمر إيجاب، فيجب علينا أن نقي أنفسنا وأهلينا أزواجنا وأولادنا وكل من ولانا الله عز وجل أمرهم، فيجب أن نقيهم النار التي وقودها الناس والحجارة كما نقي أنفسنا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولن يتحقق ذلك إلا بفهمنا وعملنا ودعوتنا كذلك لما تضمنته آيات الكتاب وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب باب عظيم الأهمية، ولا نجد وصية أجمع لأصول التربية الإيمانية والعبادية العملية والخلقية وفي المعاملات وفي الدعوة إلى الله عز وجل. هذه التربية أصولها المختلفة لا نجد أجمع من وصية لقمان لابنه وهو يعظه، وحول معانيها نسير ونرجو الله أن يوفقنا لأن ننتفع بها علما وعملا. وقبل أن نبدأ في بيان أجزاء هذه الوصية وفوائدها، نحب أن نبين أنها ليست خاصة بالصغار، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ تربية أمته وكثير منهم قد جاوز سن الصغر وصاروا خير أمة أخرجت للناس، ونحن نحتاجها لتربية أنفسنا. وإن بلغنا ما بلغنا من السن فاحتياج الإنسان إلى أن يتعود الخير ليس مقصورا على سن معين، وإن كان في صغره أقرب إلى الإجابة وأقرب إلى قبول التعود والإعداد، لكن الجميع ملزم بهذه الوصايا. فليست هذه الوصية خاصة بمن له ابن يربيه أو متعلم يتعلم منه، بل هي لكل إنسان يربي بها نفسه كما يؤدب بها غيره. نبدأ أولا في وسيلة هذه التربية كما دلت عليها هذه الآية الكريمة: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فواضح أنها الوسيلة المذكورة في هذه الآية هي الحوار المباشر الخاص بين الأب وابنه أو بين المربي ومن يربيه. هذا الحوار في هذه الجلسة الخاصة التي قعد فيها يبثه موعظته وجلس يعظه وقعد معه وبثه مشاعره التي ينبئه فيها بشدة حبه، وأنه دائما يتذكر العلاقة التي بينه وبينه، فكرر يا بني مرات متعددة. فهذه الجلسة المفتقدة في كثير أو في أكثر أمور حياتنا، فمن يجلس مع أولاده ليعظهم، ومن يجلس مع من يعلمهم ليعظهم ويربيهم ويؤدبهم بهذه الوصايا، قلة نادرة بل تكاد تكون غائبة إلا من رحم الله عز وجل. وهذه الوسيلة لا تغني عنها الوسائل الأخرى، لا تغني عنها وسائل المدارس العامة أو الدروس المطلقة العامة، ولا تجزي عنها الوسائل المعاصرة كالكتاب أو الشريط أو الخطبة، وهذه قديمة طبعا بلا شك، ولكن هذه الوسيلة هي أهم الوسائل في التربية، وإن كانت الأخرى مؤثرة، وإن كانت الوسائل الأخرى ضرورية ونافعة أيضا، لكن لا تغني عن هذه الوسيلة. هذه الجلسة الخاصة التي يبث فيها المربي موعظته ونصيحته، ويسمع كذلك من يربيه ما في نفسه. تلحظوا هذه الجلسة وهذا اللقاء الخاص بين يوسف وأبيه، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فتلحظ أنها لم يكن هذه الجلسة لم يكن فيها غيرهما من إخوة يوسف، مع أن الكل يربيهم أبوهم، لكنه خص يوسف بهذه الجلسة. وهذه الخصوصية ضرورية بلا شك لتهيئة معينة ولكي يخرج ما في نفسه كذلك. ولو تأملت أثر هذه الوصية وهذه الجلسة في مستقبل حياة من نشأ لوجدتها في قصة يوسف عليه السلام من أوضح ما يكون. فكل ما لقنه أبوه وذكره به في تلك المجالسة التي فيما يبدو أو فيما يقرأها القارئ لا تأخذ دقائق معدودة بل أقل من ذلك، أثرت فيه أعظم التأثير. فعندما قال له: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، ولم يقل له: إن إخوتك هم الأعداء، وإنما أخبره أن الشيطان هو الذي سوف يجعلهم يكيدون وليسوا هم بأعداء لك أصلا، ظلت هذه المسألة في قلب يوسف عليه السلام. فعندما حقق الله عز وجل رؤياه وجعلها ربه حقا، قال: عما فعله إخوته بهذا الأسلوب الرفيع وعما وقع بينه وبينهم، قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ولم يقل: من بعد أن فعل إخوتي ما فعلوا، فهو يعلم أن الشيطان هو العدو، علمه أبوه ذلك. فأخبرونا من أبنائنا يعرف الشيطان ويعرف عداوته البينة للإنسان، وليس أنه مجرد يخاف من العفريت إذا هددته أمه أو أبوه بأنه سوف يخرج له ليظل مرعوبا من العفاريت ومن الجن، ونسأل الله العفو والعافية. ولولا وجود هذا الأثر السيء في النفوس من الجن، الخوف من الجن والعفاريت، لما وجدنا هذا الكم الهائل من الحالات التي يظن أنها ممسوسة أو ملبوسة أو مصروعة أو غير ذلك. فإن هذا تعظيم لشأن الجن أضعاف مضاعفة عما يستحقه ويناسبه وعما هو الواقع في الحقيقة. انظر واعرف الفرق في التربية والتنشئة. وكذلك إذا تأملت في أثر هذه الجلسة في تعليمه أن الله هو الذي يمن، وأنه هو الذي يجتبي، وأنه هو الذي يعلم، وأنه هو الذي يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فأثرت هذه الكلمات المضيئة من يعقوب عليه السلام حين قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. لم يقل له: سوف تكون أنت فوق إخوتك، سوف تكون أنت الأعلى، وسوف تكون عالما بتأويل الرؤى، ولكن حرص تمام الحرص أن يقول له: ويعلمك، يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. وقد أحسن يوسف التلقي، فقال عندما ذكر أباه بأمر الرؤيا بعد أن سجدوا له أبواه وإخوته، قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. لم يقل قد صارت وإن أو تحققت، وإنما قال: قد جعلها ربي حقا. ونسب النعمة إلى الله فقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. والمعتاد منا نحن الذين ندعي الالتزام أن نقول: خرجت من السجن، ولا يحاول أحدنا أن يستحضر أن الله أخرجني من السجن أو من الحبس أو من الأزمة الفلانية أو من المرض الفلاني، وربما يقال شفيت، ينسبها هكذا للمجهول أو نحو ذلك. فهو حرص أن ينسب الفضل لله والنعمة لله، فقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ولم يقل: جئت من البدو، وإنما قال: وجاء بكم من البدو، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ثم علمه أبوه الأسماء والصفات في قوله إن ربك عليم حكيم، وهذان الاسمان ختم بهما يوسف عليه السلام خطابه لأبيه بعد هذه السنين حين قال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فمعرفة أسماء الله وصفاته يترقاها الابن عن أبيه ويعلمه إياها ليست بالقطع على طريقة المتكلمين السخيفة المدمرة التي لا يعي الناس منها شيئا، التي أثمرت آثارا عجيبة لا يعيها الناس ولا يدركونها وبالتالي يتركون الموضوع من أصله. والله سمعت اليوم عجبا، بينما اليوم في صباح هذا اليوم أب مع ابني، الابن في حدود الثالثة يكاد لا يعني يتكلم، أو الثالثة والنصف ونحو ذلك يعني بالكاد يتكلم، وأبوه رجل كبير قد شاب بعض شعره، وأنا يعني مجرد أنزل من باب السيارة سمعت لا أدري ماذا كانت يتكلمون فيه. الولد يقول لأبي يا بابا ربنا فوق مش كده؟ قال له ربنا في كل حتة يا ابني. فقلت له والله ابنك أعلم منك، لقيت أنا سبحان الله الولد يقول يا بابا ربنا فوق مش كده؟ قال له ربنا في كل حتة يا ابني. نسأل الله العفو والعافية. الابن على الفطرة السليمة قلت له والله ربنا فوق، ربنا مش كل حتة، احنا حتت، احنا هذا ده ما كان ربنا مش جوانا ولا جوه الاماكن دي كلها، ربنا فوق العرش. فضحك الراجل كده وقال لي شكرا جزاك الله، ربنا يبارك لك فيه. هو عارف هو، والراجل اللي خدها بكل بساطة الراجل برضه مش فاهم الموضوع اصلا ايه هو، لكن الولد فعلا على الفطرة السليمة والله. بالتأكيد ابوه ما علمهالوش، لانه لو كان ابوه اللي علمهاله كان يعلمه ان هو ايه كل حتة، والولد عارفها مظبوط. فسبحان المفروض ان الاب يعلم ابنائه اسماء الله عز وجل وصفاته من اصل التوحيد ومعرفه الرب عز وجل. سيدنا يوسف عليه السلام ذكر كل ما تعلمه، لما تيجي تدور على الكلمات دي كلها مما ذكره له ابوه، فقال انه هو العليم الحكيم، قال ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين. لان ابوه ذكره بان هذه نعمه هو عريق فيها، ابوه وجده وجده الاعلى كلهم غارقون في نعم الله سبحانه وتعالى، كلهم من جميع جهاتهم في نعم الله سبحانه وتعالى، فهو يطلب النعمة من الله والثبات عليها. نرجع الى هذه الجلسة الخاصة التي نعني بها ايه وسيلة التربية التي تكاد تكون مفقودة في حياتنا، لان اكثر الناس مشغولون انشغالا عجيبا، وذلك احسنهم حالا من يكون منشغلا في عمل حلال لكنه يخرج قبل ان يستيقظ الاولاد ويعود بعد ان يناموا، وربما بقي الشهور والسنين احيانا في الخارج يبحث عن وسيلة للرزق وهو بعيد عنهم، والام مشغولة بالاولى بالطبخ والكنس والغسل وغير ذلك، وهي لا تقرأ شيئا ولا تتعلم شيئا، وبالتالي يترتب عليها فقدان تام نلحظه في حتى ابنائنا. ربما نكون نحن ملتزمين ولا نعرف لماذا لم ينشأ الابناء ملتزمون، للغياب بلا شك، لأننا لم نجلس معهم الجلسة التي نتكلم معهم ويتكلمون معنا فيها. تجد هذا الأمر في قول إبراهيم عليه السلام لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فتجد هذه الجلسة واضحة بينة في أنهما مع بعضهما، ويبدو فيما يظهر أنهما لم يكن هناك معهما أحد أيضا، أو على الأقل إن كان فمن أهل البيت. لا نكتفي بمجرد الامور المرسله التي مثل جلستنا هذه، نعم تؤدي ثمره، لكن هناك ما هو اهم او هو ما هو اصل في التربيه لا يتحقق بدونها. نظام المدارس الذي يدخل المدرس ويلقي فيه الكلام ليس هو الذي يحدث التربيه، وكذا نظام الدرس الذي نلقيه للجميع لا بد ان يكون هذه العلاقه الخاصه. تسمع لاثر هذه العلاقه الخاصه من حديث في الصحيحين بموت عمر رضي الله تعالى عنه، عندما يغبطه عليه رضي الله عنه في جنازته ويقول اني كنت لارجو ان يجعلك الله مع صاحبيك، لاني كثيرا او اكثر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكرم عمر وهكذا. فهو فالصحباه على الدوام وفي كل المواطن كان معه خروجا ودخولا وذهابا وايابا، وهذه بلا شك لها الاثر الكبير. وعلي كيف التزم علي رضي الله عنه، كيف اسلم لهذه العلاقه عندما راى ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته يصليان وتلقن منه الدين في هذا البيت بينه وبينه. هذه التربيه. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل على ميمونه سال فقال اصلى الغلام، ثم بعد ان استيقظ معه ابن عباس رضي الله عنه صلى معه. فهذه وقال كذلك في تربية عظيمة، يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، وهي اصلا ايضا وصيه عظيمه من تتضمن اصول التربيه كذلك الاعتقاديه والعمليه والعباديه وغيرها. وكذلك تامل في وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما يقول معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقلت فقال يا رسول الله، فقال رسول الله يا معاذ، فقلت لبيك رسول الله وسعديك، فقال اتدري ما حق العباد على الله وحق العباد وحق الله اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قلت والله ورسوله اعلم. الحديث يدلك اخره انهما كانا منفردين، فقال الا افلا ابشر الناس، فلا تبشرهم فيتكلوا. حديث مشهور ومعروف، والاخوه يعرفون حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال افلا ابشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا. اذا لم يكن هناك احد اخر، لم يخبر بهذا احد من الصحابه غير معاذ، اخبر بها عند موته تاثما، لانه لم يكن هناك حاضر احد مثل هذه الجلسه كما ذكرت التي يحرص الاعداء ان لا توجد في البيت، وان تكون طرق حياه الناس الاقتصاديه والاجتماعيه مبناها على ان لا يوجد وقت اطلاقا لمثل ذلك، على ان يكون هناك نوعان من النظام المالي، نوعان من الناس اقصد يعني في مساله الكسب، هناك الغنى المطغي والفقر المطغي، الفقر المنسي. الغنى المطغي الذي يجعل الناس يعني الغني يزداد غنى، يزداد به طغيانا وكبرا، ويزداد انشغالا، رجل اعمال شخص مهم للغايه لابد ان يكون مشغولا على الدوام، لا يعرف وقتا للبيت ولا يعرف وقتا لان يجلس مع ابنائه او ذريته، رجل اعمال فعلا ينام بضع ساعات فقط في اليوم، 6 ساعات 5 ساعات والباقي في العمل، ولا يعرف شيئا الا عن لذاته وشهواته ورغباته بعد ذلك. والاخر المطحون الفقر المنسي، النظام الربوي اليهودي موضوعا لذلك، والنظام الراسمالي اصل ذلك من ان يزداد الغني غنى مبني على الظلم والاحتكار والتسلط بالاموال الربويه على الاخرين ليطحنوا تماما ليكونوا في الفقر المنسي. وهذا فانما يثمر في الحقيقه، وهذا فعلا يثمر فينا ويثمر الثمار المره. من اجل ماذا؟ ما الحل؟ لماذا؟ هل اطلب من الناس ان يتوقفوا عن الكسب ويتركوا الاعمال؟ هل انا الذي اريد ذلك؟ نقول لا والله، ولكن البركه في الوقت من الله عز وجل، كما ان البركه في المال والبركه في الصحه من الله عز وجل، البركه من الله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا الامر انما يثمر، اعني مخططات الاعداء في ذلك تثمر في ان لا يجد الانسان وقتا نهائيا في من هو بعيد عن الله، في من لم يتق الله. واما العلاج بذلك فتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حسبناها بالورقه والقلم وان احنا هنكسب كام وهنجيب الفلوس منين وهنقضي المصاريف ازاي، يبقى ده من حيث نحتسب. لكن ربنا بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فبالتاكيد ان الثمره المره من غياب الانسان وعدم وجود فرصه لان يجلس مع من يربيه انما هي بسبب قله التقوى وبسبب التباعد عن الله، ان يجد الانسان كسبه اما بين هذا وذاك، لا يجد الكفايه التي تكفيه من غير ان يكون منشغلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املا قلبك غنى واملا يديك رزقا، يا ابن ادم لا تباعد مني املا قلبك فقرا واملا يديك شغلا. هذا الذي الناس فيه سببه ذلك البعد عن الله، التباعد عن الله. ولو انهم تفرغوا بالهم والاراده وتفرغوا بالنيه لعباده الله عز وجل، اعني ان يكون الهم هما واحدا، وان سعى الانسان في امور الدنيا بما احل الله عز وجل، لكن لن يكون ذلك طاغيا، لن تكون هذه الفتنه التي تجعل الانسان لا يعي ولا يدري، وانما يسير في ساقيه كمغمى مثل ثور وضعوه في ساقيه مغمى لا يدري ماذا اين يذهب، ربما تعب من كثره المشاوير، ولا حول ولا قوه الا بالله. بالضبط حياه اوروبا وامريكا واليابان والشرق والغرب كلها لا تجد فيها غير ذلك، انسان موضوع في ساقيه يعمل ويكد ويتعب ليصل الى اقصى درجه التعب ليرجع منهكا يقضي اوقاته الباقيه كما يقضيها الناس، كما يريد الناس ان يقضونها، يتفرج على اجهزه الافساد. كم من اذا بقيت بعض الساعات فانها تقضى هكذا، لا اجد قهوه الا وهي ممتلئه في اي وقت من الاوقات، لابد ان تجد فيها احدا يلعب الطاوله والضومن ويتفرج على التلفزيون وافلام الفيديو والسينمات كذلك، ومن انشط المحلات تجاريا مع الركود الشديد محلات الفيديو، فانها تؤجر الشباب بما لا حصر له. لماذا يبقى اذا للتربيه؟ ماذا يبقى للجلسه الخاصه؟ هذا الذي يريده الاعداء، تدمير رهيب جدا اذا بقي لشيء، فاما ان يجلس على القهوه واما ان يذهب الى التلفزيون هو واولاده كالبله تماما يتشربون كل ما يلقى عليه من انواع الفساد. ونعوذ بالله من ذلك. ونجد نحن ضغطا رهيبا على ابنائنا ويريدون ان يكونوا كذلك، يريدون ان يلعبوا كما يلعب الناس وان يتفرجوا كما يتفرج الناس. مسألة خطيرة بلا شك، ولكن والله ان علاج ذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى. مزيد من التقوى يعني يحل هذه المشكلة، مزيد من القرب من الله والتوجه اليه والتفرغ لعبادته سوف يحل هذا الاشكال باذن الله، ويجد الانسان وقتا يجلس فيه مع من يربيه. وهذه الوسيلة أطلت فيها الكلام لأنها وسيلة ضرورية ولا بد أن توجد فينا، سواء على المستوى الشخصي في الأسرة وعلى المستوى الدعوي في المسجد وعلى مستوى الدعوي في الـ يعني من هو مسؤول من غيره، لا بد أن يوجد مثل هذا الحوار، ولا بد أن توجد مثل هذه الجلسة التي يتكلم الناس فيها مع بعضهم مع من يرب مع من يربونه، يتكلمون فيها بالقلب المفتوح ويتلقون فيها أيضا مثل ذلك من الوعظ والتذكير بالله عز وجل. قال عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني. هذه الكلمة الطيبة التي تذكره بشدة الحب، فبني ابن الصغير. بوب عليها البخاري باب قول الرجل يعني لصبي غيره ربما قال: يا بني. وذكر فيها جملة من الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لانس: يا بني. وهي كلمة اذا تأملتها في السياق تشعر ما تعطي مشاعر عجيبة في نفس المربي وفي نفس المربى، بدلا من الشتم او النهر او انت ولد مثلا، انما ربما احيانا البذاء وانواع السباب التي يتعلمها الابناء من ابائهم. لماذا يتعودون الشتم؟ لو تعودوا الالفاظ الطيبة، لو سمعوا منهم. انا اقول مثال: الابن في هذه المرحلة يتلقى من الاسرة اكثر مما تلقى من الشارع. لو انه سمع انواع السباب في الشارع ولكن ابوه وامه لم يتلفظ قط الالفاظ الطيبة، فتأثره بالشارع رغم سوئه فانه اقل بكثير جدا، لن يستعمل الالفاظ التي يستعملها ابوه، خصوصا اذا نهياه عن ذلك واشعره بالحب والشفقة والمحبة والمودة. وهذه الكلمة: يا بني، يا ابن الصغير، تصغير ابني، فهذه تشعره بالعلاقة التي بينهم، انه ابوه وانه يحبه وانه ينصحه لانه يحبه وليس لانه يصدر اليه اوامر عسكرية لابد ان ينفذها. وهذا مطالب به الامهات كما مطالب به الاباء. فان كثيرا يعني مما نراه ونسمعه الاوامر كانها تصدر كانها اوامر عسكريه، دائما بالنهر ودائما بالغلظه ودائما بالشده، وغالبا ما تكون في امور يسيره تافهه، لبس، خلع، اكل، شرب ونحو ذلك. فهذا هذه الحده دائما لا تثمر الثمره المرجوه لها، لذلك لابد من هذه الكلمه الطيبه ان تعود الينا مره ثانيه. يا بني، كلمه جميله رائعه في اثارها في نفس المربى. قال: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وهذه اول معالم التربية، التربية الاعتقادية، التربية باللفظ الاصح الايمانية، وبدايتها بالبراءة من الشرك وبالتحذير منه، فانه اعظم الظلم. ان الشرك لظلم عظيم، لا تشرك بالله. كلمة الشرك ينبغي ان يعرفها الابناء. لو سألنا ابناء المسلمين ما الشرك، لو سألنا قل اباءهم وامهاتهم، لو سألنا الكبار، لو سألنا الاخوة والاخوات عن الشرك، معنى الكلمة وانواعه المنتشرة في وسط الناس ليحذروا منها، لوجدنا في ذلك خللا كبيرا. لوجدنا معظم الابناء لم يسمعوا هذه الكلمة ولم يستعملوها، ولو انها ذكرت لهم فعلى سبيل الاستحياء. فان الشرك عند القوم الذين تركنا لهم ابناءنا يعلمونهم ويربونهم، الشرك عندهم ليس له ولود اصلا، لا يعرفون شيئا هو شرك. حتى من يعبد الاوثان عندهم طالما انه صاحب دين فلا بد انه ليس بمشرك ولا بكافر والعياذ بالله. اما اليهود والنصارى فتاكد من انهم عندهم في الكتب التي يلزم الاباء والامهات والمعلمين ان ينظروا فيها، لانها تغرس العقيده الباطله في نفوس ابنائهم بطريق مباشر وغير مباشر، بعضها بالطرق المباشره بالتصريح بصحه الملل الثلاث، وبعضها تصحيح كل ملة، كما يعني اخبرنا الاخوة بانه الكافر هو اللهم صلحوها، ما كان عندهم الكافر الذي ليس الذي لا يدين بدين الاسلام، فاذا بهم لا صلحوها دي غلط، صلحوها الكافر الذي ليس له دين، عشان يفهم من اي واحد له دين بقى ايه مش كافر. الالفاظ دي اصلا لا يعني تستعمل ولا ورود لها في الواقع، لان اليهود والنصارى والمسلمون سواء والعياذ بالله. وهذا هذه الكلمات عندهم كلمات لا يمكن ان تطبق في واقع الناس، لان ما من احد الا ويحترم ويجل، والله حتى لو كان بلا دين. الم يظل الناس سنين طوال يعني يعرفون ان الشيوعيين رفقاء واخوان، وانه يستقبلون اعظم الاستقبال والى يومنا هذا؟ فهل يعني يقال عن عباد البقر وعن عباد الصلبان وعن عباد الفئران الا انهم اصحاب اديان؟ عباد بوذا كل دين محترم والعياذ بالله. فاما الولاء والبراء فهذه اخطر قضية تتعرض لاهتزاز شديد في نفوس الابناء، واصبح فعلا الانسان يجد نفسه مضطرا ان يعذر عوام المسلمين في عدم تكفير اليهود والنصارى، مع ان هذه المسألة هي اصلا معلومة من الدين بالضرورة، بل معلوم من الدين بالضرورة ابتداء ان من لم يكفر كل من دان بملة من الاسلام فهو كافر والعياذ بالله. لكن لولا الجهل الذي جعل هذه المسألة في واقعنا ليست معلومة من الدين بالضرورة، وان كان اقامة الحجة فيها بتلاوة الايات الواضحة: ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم. قال عز وجل: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله ان يؤفكون، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا ادخله الله النار. قال الله عز وجل: ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية. والايات اكثر من ذلك في تأصيل عقيدة راسخة في ان الشرك ظلم عظيم، وان الاسلام هو الحق، وان ما دونه باطل، وان ما سوى الاسلام كفر والعياذ بالله. وهذا كله اصل لابد ان يؤصل في نفس كل مسلم ومسلمة، والا ما صح له دينه ابتداء. من لم يتبرأ من الشرك والكفر وصحح مذهبا ودينا غير دين الاسلام، وجوز ملة غير هذه الملة، ملة الحنيفية وملة التوحيد، فانه لا يكون موحدا ولا يكون مسلما والعياذ بالله من ذلك. لذلك نقول هذا من اعظم الخطر. كان زمان من الاثار الخفية جدا اللي الواحد ممكن ما يحسش بيها، ان هو ازاي بيبث في الناس مسألة من اول النشأة الصغيرة، مسألة يعني ان ليس بيننا يعني وبين الكفار من اليهود والنصارى عداوة. مثال بسيط، كان زمان يقولنا عادل وسعاد، دلوقتي يقولوا ايه؟ يقولوا محمد وسمعان. انا ما اعرفش اسم سمعان ده اللي بيدرسوا له سنة تانية ابتدائي. قصة لو حد عنده اولاد في سنة تانية ابتدائي هيلاقي ان هو القصة فيها ايه؟ سمعان. واحد اسمه محمد وانت مش عارف اسمه سمعان. سمعان ده اسم منتشر يعني حتى عند النصارى، مفيش غير عند النصارى وعند اليهود. اشمعنى اسم سمعان ده منتشر وسط المجتمع؟ لكن هي حاجات خفية غير الصريح، مثلا ان الاعياد هناك اعياد دينية، والاعياد الدينية تتشمل الى اعياد ايه؟ اسلامية واعياد ايه؟ مسيحية. اعياد الاسلامية اثنين والاعياد المسيحية ايه؟ اثنين برضه. الاعياد الاسلامية عيد الفطر وعيد الاضحى، والاعياد المسيحية عيد الايه؟ الميلاد وعيد القيامة المجيد. عيد الميلاد المجيد وعيد القيامة المجيد. وغير ذلك كثير والعياذ بالله. حذف جميع الغزوات التي فيها حرب بين المسلمين وبين اليهود وبين الايه؟ النصارى ايضا. مفيش حد يعرف غزوة مؤتة في الاولاد ابدا، ولا حد يعرف غزوة تبوك، ولا يعرفوا غزوة خيبر، خلاص اتشالت بامر التطويع والعياذ بالله. وغير ذلك كثير الـ 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 الاقوال الصريحة في ذلك، في ان الشرك لا يعرف ولا يدرى. اذا دخلنا في تفاصيل اكثر من ذلك، انواع الشرك المنتشرة في المحيط الذي يحيط بنا، لابد ان يحذر منه الكبار والصغار، لان اذا لم يدري ما الشرك فانه يوشك ان يقع فيه والعياذ بالله. لذلك نقول ان هذه الكلمة كلمة غريبة عند الناس. لو قلت لهم ما هو الشرك لما وجدوا ربما غير من يعبد الاصنام فقط. اما من يعتقد مثلا شركا في الربوبية، بان يعتقد ان غير الله يملك النفع والضر والاحياء والاماتة والشقاوة والسعادة، ويملك الرزق ونحو ذلك من الاموات والمقبورين، او من الجن، او من الرؤساء والكبراء، الذين يملكون الامر كله، وربما وصل الكفر ببعضهم ان يقول مثلا لمن يظن انه قد ملك عليه امره: ادع الله وانظر هل ينفعك ام لا، او اجعل الدعاء ينفعك، او نحو ذلك مما يكفر به الكثيرون، لانهم يتصورون ان الكبير والقوي وذو السلطان وذو المال يقولك بالفلوس تشتري كل حاجه، والعياذ بالله. الكلمه دي بتوصل في النهايه للكفر، والعياذ بالله. ونعوذ بالله، والله اني لا اعلم رجلا كان فيما يعني مضى يعني انما تجارته في الكتب الاسلاميه، وهو يقول من انواع الكفر في الكفر بمسائل الغنى بالمال، لان ربنا لان الله جل اعطاه مال، يقول انا بمالي انا اللي صنعت هذا، كلام قانون بالنص، والمال ده انا اشتري بيه كل شيء، وربنا ما اعطانيش منه حاجه، ده اللي بذلته بمجهودي، والعياذ بالله. كلام كفر فظيع، والعياذ بالله. وانواع من ذلك كثير، مش هتشرك في الربوبيه، وكذا شرك من يعتقد انه حر مع اوامر الله، من معاني الربوبيه انه ان الرب هو المالك والعبد مملوك. فمن اذا قيل له مثلا اقم الصلاه، اتي الزكاه، اترك الزنا، فيقول انا حر، فهذا انا حر تقول مع العبد مثلك، اما ان تقول انا حر مع اوامر الله عز وجل فهذا من الكفر، والعياذ بالله، من الكفر في الربوبيه، لانك لست حرا مع اوامر الله عز وجل. نعم انت حر مع عبد مثلك، بينكما ليس بينكما علاقة يعني سيء عبد وسيء مع سيده، فانت تقول له انا حر. اما اوامر الله، فمن يقول انا حر مع اوامر الله مع انها هي القضية الاساسية التي ينال بها في العالم الحرية، بما فيها حرية الكفر والسب والطعن في دين الله عز وجل اصلا. وكثير من الناس دائما يعني الراجل اللي كان بيتكلم على الكتاب اللي بيقول عليه ده، فبيقول اول حاجه انما يعني ما نتعرضش قضيه الحريه، كانه عايز يبرئ نفسه ان هو بيطعن في الايه، في قضيه الحريه. الحريه دي قضيه مقدسه عندهم، ان اي واحد حر يفعل ما يشاء ويعتقد ما يريد ويكفر بما يشتهي، والعياذ بالله. ولذلك كثير جدا من الناس يقع في هذا الضلال والكفر، والعياذ بالله، حين اعتقد انه حر مع اوامر الله. ده هو ده كفر ابليس وشرك ابليس. ما قالش ربنا ما امرتنيش، لكن يقول لك انا ما يلزمنيش كلام ربنا، كلام النبي عليه الصلاه والسلام مثلا، ان ربنا يامر بما شاء واحنا ناخد من اللي عايزينه ونسيب اللي عايزينه، والعياذ بالله. وكذلك من يعتقد في الاحبار والرهبان او الكبراء والرؤساء، ومن ليسوا باحبار ولا رهبان، حق التشريع وتحليل الحرام وتحريم الحلال وتعديل الشرع او سن شرع جديد يلزم به الناس، وهذا والعياذ بالله من انواع الشرك الاكبر ايضا، وان كان انتشاره في العامة والخاصة جعله امرا عاديا، حتى ان البعض يعني يشك انه شرك، او بعض يلحقه بانه اصغر، مع انه لا شك في انه من الشرك الاكبر. من يشرع للناس من دون الله ويجعل شرع الله تابعا لكلام الناس، فان اقروه صار حقا، وان ابطلوه صار باطلا، وانما يطبق منه وينفذ ما وافق القوانين والدساتير، والعياذ بالله. نعوذ بالله من ذلك. وتجد اناسا يصومون ويصلون ويزعمون انهم مسلمون ويقررون ذلك اوضح تقرير، كما ذكرنا مثالا من قبل في من الزم الناس بالربا وقال انه دستوري لان النص لم يتعرض بالالغاء لما قبل صدور هذا النص، القوانين السابقة على صدور النص الدستوري بان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لم يتعرض بالالغاء لما قبل ذلك، فالذي قبله مشروع لابد ان يطبق، ويلزم الناس بالربا، وهو يعلم ربا ولا شك، لم يسميه بغير اسمه، ولم يقل هذا ليس بربا مثلا، او هذه عمولة ولا فايدة ولا استثمار ولا لا، بل هو ربا طريق، ولا نزاع عنده انه فائدة ربوية محرمة، ولكن النص لم يلغيه، ولذلك لابد من اعتباره قاعدة خطيرة جدا، والعياذ بالله. هذا من اخطر ما يهدد على العقيدة في ان الله وحده هو الرب. واما الشرك في الالهية فهو ايضا منتشر انتشار كبير، والعياذ بالله، في صرف العبادات لغير الله. يعني ليست هذه تكرارا للاولى في ان من يعتقد فيهم الضر والنفع يشرك في الربوبية، لان الثانية هي ان يدعوهم، يستغيث بهم، يذبح لهم، ينذر لهم، يعني يخاف منهم، يرجوهم، يعني يصرف لهم انواع العبادة، يتحاكم الى عاداتهم وتقاليدهم، تحاكم راضيا مختارا من غير اكراه. ليه؟ من يحكم بغير ما انزل الله فقد صرف العبادة لغير الله. ونحن نبين هذا على سبيل الاجمال لا على سبيل التعيين، اعني بذلك ان نبين ان هذه انواع من الشرك. اما ان كثيرا من الناس يقع فيها وهو لا يدري، فهذا لجهله وتأويله وانتشار الفتن، والعياذ بالله، اصبح امرا منتشرا. ولذا لا نعني بذلك تكفير المعين دون اقامة الحجة، ولكن نعني خطر وجود الشرك الذي لابد ان نربي ابناءنا على الحذر منه وعلى ان نعرفه جميعا بمجرد قدرتهم على التمييز وادراكهم لمعاني الكلمات، فلا بد ان يبين لهم ذلك. يا بني لا تشرك بالله. والشرك ايضا يدخل في قضية الاسماء والصفات، فمن عطل اسماء الله وصفاته وجحدها ونفاها وحرفها، وكذلك من شبه الله بخلقه او شبه المخلوقين بالخالق، فكل ذلك من الشرك فيما يتعلق باسماء الله وصفاته، وكل ذلك من الظلم العظيم، من وضع الانسان نفسه في غير موضعها. الانسان لا يضع ربه في غير موضعه، فان الله عز وجل فوق عرشه وهو اله العالمين، وهو رب العالمين واله المرسلين، ومهما عبد العابدون المشركون غيره فذلك لا يغير من الامر في حقيقته من شيء، فان الله ليس معه من اله، كما قال عز وجل لو كان فيهما آلهة من الله لفسدتا. ولكن الشرك ظلم العبد لنفسه الظلم الاكبر، ان الشرك لظلم عظيم، هو الظلم الاكبر لنفسه، وليس انه يظلم الله كما قد يقع البعض في ذلك خطأ، وان العبد لا يظلم ربه. قال عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، فان الله سبحانه وتعالى لا يقدر العباد على ظلمه ولا يتصور ذلك منهم، ومهما صنعوا فهم في قبضته، بل ما وقع منهم ذلك الا بمشيئته وقدره، وان كان هو عز وجل حرمه عليهم وانما قدره لحكمة بالغة. فالله سبحانه وتعالى جعل الشرك اعظم الظلم، فهذه التربية الاعتقادية. وتلحظ ايضا في ثنايا الوصية تعليم الاسماء والصفات كما ذكرناها في قصة يوسف، تجدها كذلك في قوله يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. فهي تربية ايمانية ايضا، تعريف العبد، تعريف الابن المربى اسماء الله وصفاته، ان الله لطيف خبير، وانه سبحانه وتعالى سوف يأتي بعملك، انها ان تكن اي ان تكن الفعلة التي فعلتها، المعصية التي فعلتها، ان تكن مثقال حبة من خردل مهما كانت قليلة، او في السماوات فتكن في صخرة، ولو انها مغلقة عليك يربيه على المراقبة لله عز وجل، ان الله يبصره وانه يعلم ذلك وانه خبير بما يفعل وانه لطيف سوف يأتي بما دق وقل، فهو سبحانه وتعالى لطيف خبير، سوف يأتي بها وسوف يحاسبه عليها، فيربي فيه مع المراقبة ومع المحاسبة، وهي عبادات قلبية وهي اساس الايمان، وارتبط ذلك بالاسماء والصفات كما نجدها واضحة في وصية يعقوب كما ذكرناها ليوسف عليه السلام. هذه الامور من اهم ما يلزم، كما ذكرنا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله احفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعوا عليه ينفعوك بشيء، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. القضاء والقدر باوضح طريق واوضح يعني عبارة، مع تجنب الفلسفة الكلامية والعبارات الغامضة والمباحث السخيفة في التي اهلكت الناس والعياذ بالله، وانما بين له النبي عليه الصلاة والسلام مراتب القدر واضحة جلية، وعلمه ان يستعين بالله وحده، وان يسأل الله عز وجل وحده ولا يدعو سواه، وان يحفظ الله عز وجل ويراقبه ويحفظ سمعه وبصره ويده ورجله، وان الله يحفظه بذلك، وان الله سوف يجازيه على ذلك بان يجده عند الشدة معينا له. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهكذا. فنجد التربية الايمانية الاعتقادية بانواعها الثلاث، من اهم ما يلزم المربي، ومن اهم ما يلزم الاب والام ان يعلموه لابنائهم، وانما ذلك يتم بالاسلوب القرآني والنبوي، ليس بالاسلوب الكلامي ولا باسلوب مجرد التلقين. لا تظن ان الولد لو حفظ العقيدة الطحوية كفاه ذلك، لا، هذا ليس هو الاسلوب الذي كان عليه يعني طريقة القرآن وطريقة السنة، وانما الحفظ شيء تابع، لم يعني يلقي النبي صلى الله عليه وسلم متنا معينا يحفظونه وبذلك قد درسوا الاعتقاد. انا يعني الابناء عندنا ربما يحفظونه، انا اقول ذلك ليس تزهيدا في ذلك، وانما اقول وانا اسر عندما اسمع ابني يكرر العقيدة الطحوية، لكن انا اعلم انه لا يفقه منها شيئا، فلذلك اقول ليس هذا هو الكافي. لا تظن انه بذلك قد صار يفهم التوحيد، او انه يعلم العقيدة وكذا من حفظ متن من اجل القبول مثلا، لا ليس هذا فقط، او درسه جيدا حتى لو انه اتقن كل مسائله. مسائل الاعتقاد اعمق من ذلك، مسائل الايمان تأثر القلب بها، ينصلح القلب بها، وليس مجرد ان يعرف يعني كيف يتكلم او كيف يقول او كيف يرد على الشبهات. المسائل لابد فيها من يعني امرين معا، لابد من يعني ان يعرف الانسان كيف يقول، وان يعرف كيف يحب وكيف يخاف وكيف يرجو وكيف يراقب الرب سبحانه وتعالى، وكيف يحاسب نفسه قبل ان يحاسبه الله عز وجل، وكيف يعرف اسماء الله وصفاته ويتأثر بها ويتعبد لله عز وجل بها. وكذلك كما يعرف الشرك ويتركه، يعرف التوحيد ويأتيه ويتعبد لله عز وجل بأنه الرب الإله المعبود الذي له كل يعني معاني الكمال وله الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. ونلحظ هنا تغير يعني طريقة الخطاب، ولم يقل قال لقمان لابنه اطع والديك او بر والديك او استوصي والديك، وانما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في طريقة الخطاب بانها خطاب منه عز وجل، وهي ضمن وصية لقمان، ولكن اخرجها في سورة ان لقمان يعني لقمان اخرجها في سورة امر الله عز وجل واجهه به ليعلم ان بر الوالدين امر من الله، ليس يأمره ان يبره لاجل مصلحته او لاجل حاجته هو، وانما امره هو بسماع كلامه، وانما يقول ان الله الذي امرك والله الذي وصاك بوالديك، وذلك لكي لا يكون والله اعلم طاعة الولد لوالديه ويعني استصاره خيرا بهما من اجل منفعة يناله منهما. فلا شك ان الاب والام هو مصدر النفع الظاهر والضرر الظاهر للولد، ولكن لابد ان يبرهما رغبة فيما عند الله وطاعة لله عز وجل. ووصينا الانسان بوالديه، حملته امه وهنا على وهن، وهذا لابد ان يعني يتفكر فيه الكبير قبل الصغير، وان يدرك ماذا كم تعبت الام في يعني حملها وفي رضاعها لطفلها، وذلك سبب لوجوب شكر يعني هذه النعمة، شكر النعمة التي اولتها له الام بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: وهنا على وهن اي ضعفا على ضعف، وفصاله اي فطامه في عامين. قال عز وجل: ان اشكر لي ولوالديك. والشكر هو الاعتراف بالنعمة، وقدم الشكر لله لانه هو الذي خلق النعمة وهو الذي اوجدها وهو الذي هيأ الاب والام وقذف في قلبهما الرحمة والشفقة والحب لولدهما، وهو عز وجل الذي جعلهما يتحملان كل ذلك بفضله عز وجل. ولو شاء لنزع منهما الرحمة فلا القيا ولدهما بلا قدرة منه على الامتناع، ولكن الله هو الذي حفظ ذلك في قلب الاب والام حتى نشأ الولد. والشكر لله عز وجل وللوالدين علامة سعادة الانسان. الي المصير من اجل ان يكون الثواب والعقاب هما من الله عز وجل، هما يعني هدف ذلك الابن المربى، ليس يريد يعني ثوابا من والديه ولا خوف عقاب منهما، لذا يحسن اليهما ككثير من الناس، انما يتقرب لوالديه لهبة زائدة او لمعاملة حسنة افضل من غيره من الاولاد او غير ذلك، او خوفا من بطشهما او بطش الاب او غير ذلك، انما يفعل ذلك لانه الى الله يرجع والى الله يصير، فسوف يحاسبه الله على عقوقه لوالديه وعلى احسانه ان احسن. فالله عز وجل لابد ان نخلص له العمل، وفي هذا ايضا من التربية الاعتقادية الايمان بالاخرة، فانت تلحظ اصول الايمان واضحة جلية في هذه الوصية الجامعة العظيمة: الي المصير. فلابد من ان يؤمن بالاخرة، وان يبثه ذلك ضمن كلامه في كل المواضع، في قوله: يأتي بها الله فسوف يحاسبك عليها في الاخرة، وكذلك في قوله: الي المصير. وقال سفيان في هذه الآية: لو انه دعا لوالديه 5 مرات في اليوم والليلة ارى ان يكون قد اجزاه، او كما قال رحمه الله، بمعنى ان الصلوات افترضها الله عز وجل 5 شكرا لنعمته عز وجل. وقد قال عز وجل: ان اشكر لي ولوالديك، فينبغي ان يدعو لوالديه 5 مرات كما وجب عليه ان يتعبد لله 5 مرات في اليوم.